الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر
تهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، وصل وسلم على حبيبك وخيرة خلقك النبي المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنتابع معا تفسير سورة الأنفال المباركة. فبادئ ذي بدء ننصت خاشعين لهذه التلاوة العطرة للآية 30 من هذه السورة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
مستمعينا الكرام، بعد مضي 13 عاما على البعثة النبوية المباركة وتعاظم أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في مكة، اجتمع نفر من قريش في دار الندوة وتآمروا في أمر محمد صلى الله عليه وآله. فتمخض الاجتماع عن ثلاث خطط، هي حبس النبي أو نفيه من مكة، وإخراجه منها إلى طرف من أطراف الأرض، أو قتله صلى الله عليه وآله. فاتفق الجمع على الرأي الأخير وأعد الرجال والسلاح، وجاء جبرائيل عليه السلام فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرج إلى الغار وأمر علي بن أبي طالب عليه السلام فبات على فراشه. فلما أصبحوا وفتشوا عن الفراش وجدوا عليا وقد رد مكرهم، كما ورد في الآية: وإذ يمكر بك الذين كفروا، أي واذكر إذ يحتال الكفار في إبطال أمرك ويدبرون في هلاكك ليثبتوك، أي ليقيدوك ويثبتوك في الوثاق، وقيل في الحبس ويسجنوك في بيت، وقيل معناه ليثخنوك بالجراح والضرب، أو يقتلوك أو يخرجوك من مكة إلى طرف من أطراف الأرض، وقيل أو يخرجوك على بعير ويطردونه حتى يذهب في وجهه، ويمكرون ويمكر الله، أي ويدبرون في أمرك ويدبر الله في أمرهم، وقيل ويحتلون في أمرك من حيث لا تشعر، فأحل الله بهم ما أراد من عذابه من حيث لا يشعرون، وقيل يمكرون والله يجازيهم على مكرهم والله خير الماكرين، لأنه لا يمكر إلا ما هو حق وصواب، وهو إنزال المكروه بمن يستحقه. والعباد قد يمكرون مكرا هو ظلم وباطل، ومكرهم الذي هو عدل لا يبلغ في المنفعة للمؤمنين مبلغ مكر الله. قال خير الماكرين، وقيل معناه خير المجازين على المكر. الآية اتصلت بقوله واذكروا إذ أنتم قليل، فتقديره واذكروا تلك الحالة، واذكروا ما مكر الكفار بمكة، وقيل إنها تتصل بما قبلها من قوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي نجاة، كما جعل للنبي صلى الله عليه وآله النجاة من مكر مشركي قريش، فاذكروا ذلك. تعلمنا هذه الآية أعزائي المستمعين أولا منطق المخالفين الحبس، الاغتيال والنفي، ومنطق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ونهجهم في الحياة الدنيا التعليم والتزكية والتربية. ثانيا، الله هو ناصر أتباع الحق ومحارب لمن يتآمر ضدهم.
لا إله إلا الله،
أما الآن أيها الكرام مع الآية الكريمة 31 من سورة الأنفال المباركة.
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين.
تتحدث الآية عن اغتيال شخصية الرسول الأكرم وتحقير أقواله صلى الله عليه وآله وأقوال الله جل وعلا، حتى أخبر سبحانه عن عناد الكفار ومباهتتهم للحق قائلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا من القرآن قالوا سمعنا، أي أدركنا بآذاننا. فإن السماع إدراك الصوت بحاسة الأذن، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إنما قالوا ذلك مع ظهور عجزهم عن الإتيان بصورة مثله بعد التحدي عداوة وعنادا. وقد تحمل الإنسان شدة العداوة على أن يقول ما لا يعلم. وقيل إنما قالوا ذلك لعدم انقطاع طمعهم من القدرة عليه في المستقبل، إذ القرآن مركب من كلمات جارية على ألسنتهم، فطمعوا أن يتأتى لهم في ذلك المستقبل بخلاف صيرورة العصا، حية في أنه قد انقطع طمعهم عن الإتيان بمثله، إذ جنس ذلك لم يكن في مقدورهم. إن هذا إلا أساطير الأولين، معناه ما هذا إلا أحاديث الأولين تتلوها علينا. أفادتنا هذه الآية أيها الأخوة والأخوات، أولا، زعم مخالفو الإسلام أن القرآن ليس كتابا مهما وأنهم قادرون على الإتيان بمثله، لكنهم لم يقدروا أبدا. ثانيا، تهمة التحجر والتخلف من أقدم ما اتهم بها المؤمنون وكتب السماء.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه، ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فلنستمع للآية 32 من سورة الأنفال المباركة.
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.
نعم أيها الأخوة والأخوات، قد يرمي المخالفون بمقولتهم هذا إلى إغواء العوام من الناس وسذجهم ليقولوا إنهم على حق، وإلا كيف يلتمسون العذاب لأنفسهم. وإذ قالوا، أي واذكر يا محمد، إذ قالوا، أي قال هؤلاء الكفار، اللهم إن كان هذا الذي جاء به محمد هو الحق من عندك دون ما نحن عليه، فأمطر علينا حجارة من السماء كما أمطرتها على قوم لوط، أو ائتنا بعذاب أليم، أي شديد مؤلم. أفادتنا الآية أولا، قد يدفع العناد واللجاج وحتى الحسد الإنسان إلى حد القبول بإبادة الذات وهلاكها. ثانيا، من مخالفي الرسول وأعدائه صلى الله عليه وآله من كانوا من أهل الكتاب ويؤمنون بالله سبحانه وتعالى.
Thank you.
قال الإمام الحسين الشهيد عليه السلام: اعتبروا بما وعد الله به أولياءه.
أما الآن أيها الأخوة والأخوات، نصغي وإياكم للآية 33 من سورة الأنفال المباركة:
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
تشير الآية إلى نعمة وجود الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قائلة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ذكر سبحانه سبب إمهالهم، ومعناه وما كان الله يعذب أهل مكة بعذاب الاستئصال وأنت مقيم بين أظهرهم لفضلك وحرمتك يا محمد، فإن الله تعالى بعثك رحمة للعالمين فلا يعذبهم إلا بعد أن يفعلوا ما يستحقون به سلب النعمة بإخراجك عنهم. قيل أن الله سبحانه لم يعذب قومه حتى أخرجوه منها، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، معناه وما كان الله يعذبهم وفيهم بقية من المؤمنين بعد خروجك من مكة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله لما خرج من مكة بقيت فيها بقية من المؤمنين لم يهاجروا بعذر، وكانوا على عزم الهجرة، فرفع الله العذاب عن مشركي مكة لحرمة استغفارهم، فلما خرجوا أذن الله في فتح مكة. وقيل وما يعذبهم الله بعذاب الاستئصال في الدنيا وهم يقولون غفرانك ربنا، وإنما يعذبهم الله على شركهم في الآخرة. تفيدنا هذه الآية أيها الأخوة والأخوات، أولا وجود أولياء الله حرز لدفع البلاء والعذاب، يجب تكريمهم واغتنام وجودهم. ثانيا التوبة والاستغفار يجنبان المرأة عذاب الدنيا والآخرة، ما يلزم الأخذ بهما وعدم تجاهلهما. مستمعين الأفاضل، وبهذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، حتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعين الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 12:25. أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 12:34. عند 12:46 نقدم إليكم لآلئ ودرر. قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء عند 1 وعلى مدى 5 دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 20 دقيقة. وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم الواحة الأدبية. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:24. أما عند 13:00 وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم مباشرة عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
الصلاة. أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام: كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وجوب الموالاة في أفعال الصلاة. ذكرنا فيما سبق تجب الموالاة في كل من القراءة والأذكار بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف، بمعنى أن المصلي إذا قرأ سورة الحمد فيجب التتابع العرفي بين الآيات والكلمات والحروف، فلا يفصل بين آية وأخرى أو كلمة وأخرى أو بين الحروف بفاصل زمني، بحيث لا يصدق عليه قراءة عرفا. فلو أن المصلي ترك الموالاة عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركها سهوا بطلت الآية أو تلك الكلمة، فيجب عليه إعادتها بأن يعيد تلك الكلمة التي جعل الفصل بين حروفها. وإذا كان الفاصل طويلا بحيث انمحى بهذا الفاصل صورة الصلاة، يجب عليه أن يعيد الصلاة. وفي هذه الحلقة نقول: كما تجب الموالاة في الأقوال كذلك تجب وتعتبر في الأفعال أيضا، فإذا المصلي أتى بفاصل زمني بين أفعال الصلاة بحيث تنمحي صورة الصلاة تبطل صلاته. مثلا إذا المصلي في الركعة الثانية رفع رأسه من السجدة الثانية ولم يبدأ بالتشهد فسكت مدة طويلة ثم بدأ بالتشهد بحيث لو اطلع عليه إخوانه المؤمنون ونظروا إلى هذه الصلاة قالوا هذه ليس الصلاة، إذ بالفاصل الطويل بين السجود والتشهد تنمحي صورة الصلاة. وربما يسأل سائل: هل تبطل الصلاة إذا أتى المصلي بالفاصل سهوان لا عمدا؟ الجواب: نعم، تبطل الصلاة لو أخل المصلي بالموالاة بحيث انمحت صورة الصلاة، ولا فرق بين صورة العمد أو السهو. ويتبادر هنا سؤال، وهو: هل تطويل الركوع بأن يكرر سبحان ربي العظيم وبحمده كثيرا، أو السجود، أو قراءة السور الطوال يخل بالصلاة؟ الجواب: لا يخل بالصلاة، ولا تبطل الصلاة بذلك، فإن الإمام الصادق عليه السلام قال: كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. اقتاد جلاوزة أمن السلطة كل العائلة من الطفل الصغير إلى الأب العجوز إلى مديرية المخابرات، وقاموا بتعذيبهم. ثم قرر كبير الجلادين النقيب أن يمهل العائلة أسبوعين حتى يأتوا لهم بمعلومات عن ابنهم أحمد أو أن يأتي هو ويسلم نفسه. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. استمر الجدال غير المتكافئ بين النقيب فلاح والسيد عبد الرزاق، فقد بقي الثاني ينفي بشدة إمكانية تحقيق ما يطلبه النقيب فلاح، وكان يقول له على الدوام إثر عمليات التعذيب بحزم وثقة: الأمران ليس بيدي، والله العظيم ليس بيدي، لو كان بيدي لنفذت ما تريد وأنقذت ما تبقى من عائلتي. كان النقيب يصر على تسليمه أحمد والوثائق ويتوعده جازما:
سأنتزع أحمد من قلبك وقلوب أفراد أسرتك ومن أرواحكم جميعا، سيخرج إلي أحمد والوثائق.
وكانت شيماء تتدخل أحيانا بأسلوبها الانفعالي البسيط في محاولة منها لإنقاذ أبيها، لكنها كانت تثير غضب النقيب بشدة، فكان لا يتردد في الاعتداء عليها بأغلظ الضرب والشتم، ويهددها بأقذع الألفاظ بالاعتداء عليها جنسية. لذلك كان أبوها يطلب منها بصوت عال أن تركن إلى الصمت:
شيماء يا بنيتي، ليس هذا من شأنك، اسكتي، لا علاقة لك بالموضوع، لا تنطقي بحرف إلا حين تسألين، أرجوك.
ومرة إثر ضرب النقيب لها بالهراوة على رأسها وكاد يغمى عليها:
سيدي، رويدك إذا خنقتها سيذهب معها ما لديها من معلومات.
قال ذلك أحد مساعدي النقيب، وأضاف آخر بعدما رأى ابتسامة الرضا تعلو وجه النقيب:
والأنوثة والسحر تذهبان أيضا سيدي.
هتف بها أبوها ونهرها صارخا بها:
قلت لك اصمتي، إن كلامك سيقتلنا كلنا، افهمي.
فنال من أحدهم رفسة برأس حذاء اجتثت بعض أسنانه وملأت فمه دما. كان أبو عادل يرى أن طلب النقيب لا يعني شيئا سوى تصفيتهم جميعا، لأن الاتصال بأحمد والطلب منه تسليم نفسه والكشف عن مكان اختفاء الوثائق كلها أمور يستحيل تحقيقها. فكان يحاول إقناع النقيب بكل الطرق للعزوف عن ذلك الطلب المستحيل. مرة استجمع ما استطاع من قواه العقلية المشتتة والجسدية المتداعية وقال بكل لين واتزان ومواربة:
حضرة النقيب، أنا أفهم حساسية موقفك إزاء رؤسائك، فأنت محرج منهم وسيتهمونك بالعجز والتقصير، وأنا من واجبي الوطني تسليم أحمد لأنه اعتدى على الدولة، وإعادة الوثائق لأن وقوعها في يد العدو يمس بأمن الوطن وسلامته، لكني والله لا أمتلك أي وسيلة أستطيع من خلالها تنفيذ ما يجب علي. ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ قل لي.
إلا أنه في الحقيقة كان في وادٍ، والنقيب في واد آخر. لما أحس النقيب فلاح بفشله في إخضاع السيد عبد الرزاق لطلبه شمر عن ساعديه لتنفيذ ما كان دار في رأسه ولم ينجزه المرة الفائتة. اتجه صوب علي الطفل بعد أن وجه كلامه لأبي عادل حاسما الكلام:
يا عبد الرزاق يا ابن العاهرة، الكلام لا ينفع معك. طيب، سأريك مدى جدية تهديداتي، وهذه أولى نتائج رفضك وعنادك.
ثم وضع يديه على رقبة علي الدقيقة وضغط عليها بقوة كأنه يريد أن يخنقه، فيما كان صراخ الطفل يتعالى متقطعا ويشق الأرجاء وهو ينادي أمه وجده باستعطاف لينقذاه.
أمي لا تتركيني أرجوك، جدي تعال إلي يا جدي.
لم تكن العيون تصدق ما تراه، حتى أن أبا عادل تصور أنها مجرد مناورة وتهديد، فهتف بالنقيب:
ماذا تفعل أيها المجنون؟ اترك الطفل، اتركه فإنك تكاد تخنقه.
وأخذت أم علي تستعطفه باكية بأرق الكلمات، وهي تشاهد بأم عينها كبدها يتفتت شيئا فشيئا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى، وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال: لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها. وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره وسهله بوعره ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره، وقد وعيت النصح وقبلته إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه، وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء. سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: 2000 سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتا.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق:
قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك،
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
جئنا الدنيا.
الواحدة ظهرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم. كثف جيش الاحتلال غاراته منذ ساعات الفجر الأولى اليوم خاصة على مدينة غزة ووسط القطاع، وارتكب مجازر جديدة حيث أفادت مصادر طبية بسقوط أكثر من 50 شهيدا منذ فجر اليوم، وارتقى 12 شهيدا في قصف على مدرسة توي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، كما استشهد 15 شخصا بينهم أطفال أثر قصف إسرائيلي استهدف محطة للبترول غرب مخيم النصرات وسط القطاع. أعلنت القوات المسلحة اليمنية بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا وإدراجه ضمن بنك أهدافيا، ردا على تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة ومواصلته الحصار والتجويع. وحذر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع كل الشركات التي لديها سفن في ميناء حيفا أو متجهة إليه، حاثا إياها على أخذ ما ورد في البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث أن الولايات المتحدة لن تكرر ما فعلته بالعراق وأفغانستان، مشيرا إلى أن اتفاق واشنطن مع القوات اليمنية حماية